مشهد
أيضا بأن السنة
التي جاءت على لسان رسوله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم
أنها
المكملة
والمبينة
للكتاب،
فلذلك
لا بد أن نعتقد صدقها وأننا مكلفون باعتقادها وتعلمها والعمل على ضوئها والدعوة إليها
والتحذير ممن خالفها. خامسا،
نؤمن بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
خير الأمم
على الإطلاق،
وقد جاء في الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. سادسا،
أن الله سبحانه وتعالى
ساق لنبيه من الأصحاب خير الأصحاب، فأصحاب الأنبياء إذا نظرنا فيهم نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرهم وأوفاهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، لأنهم بذلوا جهودهم في نصرته. فحينما استشار
في القتال في موقعة بدر
قالوا: لسنا نقول كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا
إنا هاهنا قاعدون،
ولكن نقول:
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.
والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لجالدنا حتى نصل إليه، أو كما قالوا. سابعا، أكرم الصحابة على الله عند الله عز وجل هم العشرة المشهود لهم بالجنة،
وأفضل
العشرة الأربعة الخلفاء،
وأفضل
الأربعة الخلفاء أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا
لاتخذت
أبا بكر خليلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. ثم عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم. نعم. ثم علي بن أبي طالب وهو ابن عمه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ثم بقية الستة، بقية العشرة وهم الستة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. ثم بعد هؤلاء أصحاب بيعة العقبة من الأنصار والمهاجرون الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة. ثم من بعدهم أصحاب بدر، أهل بدر الذين حضروا بدرا. ثم من بعدهم أصحاب الحديبية الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. ثم من بعدهم من قاتل وأنفق قبل الفتح، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. ولكن هناك فئتان ضالتان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكرت هذا الحق الذي هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكروا له، وهم الخوارج والرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فالخوارج كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أبي بكر وعمر، والرافضة كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا علي بن أبي طالب وبنيه الاثنى عشر، وهم الاثنى عشرية. وهؤلاء ضلال، ونسأل الله العفو والعافية. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. فأهل السنة والجماعة عرفوا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حقهم، وعرفوا لأهل بيته أيضا حقهم، فتولوا أصحابه على منازلهم في الفضل، وتولوا أهل بيته على منازلهم في الفضل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة. نعم. الخوارج في هذا الزمن يكفرون المسلمين. إذا ما كفروا الصحابة هم كفروا المسلمين. يكفرون الحكام ويكفرون المحكومين ويستبيحون دماءهم وأموالهم. نعم.
رافضة يا شيخ من هذه الأمة والمعنى الـ12
هم من الأمة، يعني كل من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأمة، لكن من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة. هم يزعمون أنهم من أمة الإجابة وليسوا كذلك. نعم. هم يعيشون على الكذب والعياذ بالله. الرافضة يعيشون على الكذب، وكذلك مثلهم الصوفية ومثلهم الخوارج أيضا على بصيرة، ضلوا على بصيرة، ونسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليك.
المقصود بالاثنى عشر الذين يعني قالوهم الجعفرية، وهم اثنى عشر خليفة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين قائما ما بقي اثنى عشر خليفة من قريش، وهم يستدلون بهذا الحديث. وين؟ نعم.
الأخ يظنهم أولاده الصلب يعني مباشرة.
لا، من أولاده الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم هكذا بعدهم محمد بن علي الباقر، جعفر الصادق، وإلى آخرهم يعني
العسكري
الذي قالوا أنه دخل في السرداب ولم يخرج منه.
شيخ، الخوارج خارجين من الملة أم يبقى الملة؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خوارج، لأنه قال: يأتي في آخر الزمان أقوام سفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، قالهم شر الخلق والخليقة، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال خير من قتلى من قتلوه، وشر يعني خير قتلى من قتلوه، وخير يعني الناس من قتلهم، أو كلام نحو هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهم كلاب أهل النار. نعم.
جماعة الإخوان المسلمين تعدوا من الخوارج؟
نعم، الذين يقولون بالخروج يعدون منهم.
كل من قال بالخروج على السلطان،
كل من قال بالخروج على السلطان سواء من الإخوان المسلمين أو غيرهم فهو منهم. نعم. الخروج يعني من استباح الخروج فإنه يعتبر منهم، يعني له حظ منهم.
وإن لم يكفر شيخ؟
حتى ولو لم يكفر، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الخروج على الأئمة، وهو يعتبر قد عصى. نعم. لكن الذين يقولون بالخروج غالبا هم الذين يكفرون. نعم. والله ظاهر أنه بالاستقراء يعرف أنهم يتفاوتون. نعم. نعم، فرق. البغاة يقاتلون للدنيا، والخوارج يقاتلون للدين بزعمه. نعم. نعم.
محمد
خطيب الأنبياء، هو ورد هذا. طيب نعم كمل كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى
نعم ها؟ لا دليل فيه، لا دليل فيه، لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله، ولا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. نعم أيوة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان بالجنة وعلي بالجنة وطلحة بالجنة والزبير بالجنة وسعد بالجنة وسعيد بالجنة وعبد الرحمن بن عوف بالجنة وأبو عبيدة بن الجراح بالجنة وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام بر أو فاجر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
خلاص ما اللي باقي؟
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم.
طيب كمل هذا.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله
أصحاب.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
خلص هذا قد سبق عنه الكلام. نعم. يجب أن نتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم حقهم وسابقتهم ولا نخوض فيما شجر بينهم، بل نعذرهم في ذلك ونعلم أنهم اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، ونعلم أن سابقة الصحابة رضوان الله عليهم لا تنال بعمل مهما يكن ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يقول: هل أنتم تاركون لأصحابي، هل أنتم تاركون لأصحابي؟ فوالذي نفسي بيده، أو قال نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحديث لا تسبوا أصحابي.
لا تسبوا أصحابي، وفيها لن تتركوا لأصحابي، ما أعلم. وفي بهذا اللفظ
هل لا أن تتركوا لي صاحبي؟ إذا قطعت هذا السؤال. لكن الحديث هل لا أنتم تاركوا لي صاحبي؟
أيوة.
هذا حديث أبي قتادة في الصحيح.
أيوة.
وذلك لا تسبوا أصحابي حديث أبي سعيد.
أيوة.
صلى الله عليكم شيخنا، لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، هل هذا يعتبر من أصول أهل السنة أو فيها خلاف؟
نعم، لا من أصول أهل السنة.
شيخ الإسلام رحمه الله حكى خلافا في النبوات. شيخ الإسلام رحمه الله حكى خلافا في النبوات بين أهل السنة على ثلاثة أقوال. القول الأول أننا لا نجزم لأحد إلا نبي، هذا حكى على الأحناف. الثاني قول الجمهور، هو الذي حكى هنا، يعني من جزم له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أو بالنار جاء بالقرآن. والقول الثالث أنه يجزم لمن استفاضت عدالته، قال: وقد كان أبو ثور يشهد لأحمد في الجنة ويقول هو من أهل الجنة. وذكر بعض الآثار عن سعيد المسيب وعن آخرين.
أقول القول الصحيح أن لا نجزم لأحد غير الأنبياء، الأنبياء لا شك في ذلك، والأنبياء خارجون عن هذا الخلاف. لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما كوننا نقول فلان في الجنة ما ينبغي، هذا من الورع، وإن كنا نعلم أن فلان مثلا عمله عمل أهل الجنة، لكن لا ينبغي أن نقول هذا. الصحابة رضوان الله عليهم ما قالوا خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يجوز أن نجزم حتى ولو كان هذا من خيرة الناس، من خيرة أهل عصر، أو ربما يقال أنه خيرهم، يعني مثلا كأحمد بن حنبل في ثباته على يعني المذهب الصحيح وعدم استجابته للخليفة للخلفاء الذين نعم. فنقول أنه خير، يعني فيما نعلم خير من كان في ذلك العصر فيما نرى، ولكن هل يجوز أن نقطع لأحد بذنب؟ لا، أم اسمه بالجنة؟ لا، ما نقطع لأحد بجنة ولا بنار. نعم. هذه أم العلاء، أم العلاء، حديث أم العلاء لما مات أبو الشايب عثمان بن مظعون قالت رحمك الله، وذكرت يعني شيء من التزكية، فقال وما يدريك؟ قالت والله ما أدري بأبي أنت وأمي. فقال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولكني أرجو له الجنة أو كلاما نحو هذا. نعم. شهداء الله في أرضه نقول هذا من أهل الخير، ما نقول هذا يدخل الجنة على طول، لا، هذا كلام جهل. نقول هذا من أهل الخير، يعني هذا من أهل الخير أو هذا من أهل الشر. الذي يثني عليه المؤمنون بالخير يعني تعتبر شهادتهم ويرجى له إن شاء الله. نعم. الحديث هذا فيه أن يعني عمل الواحد منهم
أجر 50، ليس
له أجر 50 صحابي، له أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. يعني هذه مزية خاصة، والمزية الخاصة لا يحكم بها على المزية العامة، فمزية الصحابة عامة. نعم. ولكن من هذه الناحية أن هؤلاء عملوا ولم يوجد لهم ناصر، ما كان معهم أحد ينصرهم، وأذبوا وأودوا ونالهم ما نالهم، هم مع ذلك ثابتين وصامدين وماسكين على الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن للواحد منهم أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. هذه الرواية صحت، ورد 100 ولكن رواية ضعيفة. نعم. اقرأ.
بسم الله.
يرى في المنام أن شخصا الجنة، هل يجد هذا الخبر؟
المنام، منام المسلمين ما يوثق به، قد يكون من الشيطان وقد يكون اللي يرى في المنام أنه إيش؟
أنا شخصا يرى شخصا في الجنة، قال مثل سفيان الثوري.
قال إيش؟
يعني الذي يرى شخصا أنه في الجنة مثل أن يرى سفيان الثوري.
أيوه.
يعني
طيب، لكن ما نقطع بهذا، احنا ما نقطع بهذا، نحن مكلفون من الله عز وجل بأن ما نقطع بمثل هذا. لا، نعم، لو شهد الناس كلهم لفلان انه من اهل الجنة ما ينفع هذا.
وهذا حتى ذكر الذهبي في ترجمة سفيان حفظه الله.
واحمد بن حنبل أتاه واحد وقال إن أمي رأت كذا وكذا وذكرت الجنة، فقال إن فلانا، أظن فلان سهل بن سلامة، قال كان الناس يقولون عنه كذا وكذا، فخرج يعني يقتل الناس نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره في الدنيا والآخرة ولجميع السامعين والحاضرين يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الله ابن محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب لمعة الاعتقاد: ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل شيء من كل سوء. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطهرات ومبرآت من كل سوء، إذ قد برأ الله سبحانه وتعالى إحداهن عائشة، برأها في كتابه في آيات تتلى من سورة النور إلى يوم القيامة، وذلك لما تكلم فيها أصحاب الإفك. وكان الذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين وبرأه الله مما قالوا تبرئة لجانب رسوله صلى الله عليه وسلم من السوء. وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فقد قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، فوصفهن بأنهن أمهات للمؤمنين، ومن يتكلم فيهن فكأنه يتكلم في أمه. ثم إن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل في الطهرة من السوء التي ربما حصلت وقد تحصل في بعض المسلمين، ولكن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه مبرأ، وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يتكلم في أزواجه، وغضب الله ولعنته على من يفعل ذلك. وقد سمعت في شريط من بعض الرافضة من يتكلم في عائشة ويسبها ويلعنها، لعنا شديدا والعياذ بالله. ولا شك أن هؤلاء كفار، الذي يقول هذا يقول عليها لعنة الله عدد أنفاس العالمين، هكذا يقول عالم من علمائهم فيما يزعمون. فالذي يرميها بعدما برأها الله عز وجل فإنه يعتبر كافرا. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اجتمعن عنده 9، واللاتي تزوجهن 11 من الحرائر. أولاهن خديجة بنت خويلد وهي أم أولاده، القاسم وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، ويقال له ابن ذكر آخر يقال له الطاهر. وبعد ذلك تزوج صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاتها بسودة وعائشة، وكانت عائشة بنت 6 سنين، ودخل بها في السنة 2 بعد بدر في شهر شوال، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أيضا بأم سلمة وحفصة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وميمونة و هؤلاء زمان أيوة. تذكروا معي صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث. هؤلاء كم؟ 10، بقيت واحدة أظن، زينب بنت خزيمة التي توفيت. وتزوج وتسرى صلوات الله وسلامه عليه باثنتين من الإماء، هما أم إبراهيم والثانية فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أزواجه أو يتهمهن بسوء. لهذا قال، وأكثر ما يركزون الروافض الخبثاء على عائشة وحفصة، وقال صلى الله وفي أيضا قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي أحد خلفاء المسلمين، فذلك لأن
صفية حملها بنت جحش.
لا، بنت جحش ليست
أم حبيبة
بنت أبي سفيان. صح، بنت أبي سفيان، نعم، حملة بنت جحش هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. لما خص المؤلف معاوية هنا لكونه قاتل عليا رضي الله عنهما، ولهذا فإن الشيعة أو الرافضة بالأحرى يركزون عليه ويتكلمون فيه كثيرا. قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. في عام 40 قتل علي غيلة من الخوارج، وآلت الخلافة إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، ومكث 6 أشهر في الخلافة، ثم زحف بجيشه وبعد ذلك أنه يتنازل لمعاوية، فتنازل في عام 41، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسماهم مسلمين مع القتال الذي هو حاصل بينهم، وكل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يعرفوا له حق الصحبة، ولا يتكلموا فيه بسوء، ولكن الشيعة أو الرافضة استولى عليهم الشيطان وأدخلهم في مآزق والعياذ بالله. فالذين يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا أنهم فئتان: فئة الخوارج وفئة الرافضة. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. كان هنا سكت، هو أنه يقال أن لولاة الأمر السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية الله، فإنهم لا يطاعون في ذلك لأنه لا طاعة في معصية الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأدلة على هذا كثيرة، أحاديث متعددة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث عوف بن مالك، ومن حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث أم سلمة، 11 حديثا رواها مسلم في صحيحه، وروى بعضها البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عرفجة. المهم أن الأحاديث كثيرة قد تقرب من حد التواتر في النهي عن الخروج على ولاة الأمر، لأن الخروج على ولاة أمر المسلمين إفساد وسبب في إرادة الدماء وسبب في اختلاف الكلمة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولاة الأمر حتى ولو كانوا عصاة، ولو كان ولي الأمر فاسقا أو يعني عاصيا وجائرا لا يجوز الخروج عليه، ما دام يعني لم يخرج من الإسلام. ولهذا ركزت الأحاديث على طاعة ولاة الأمر ما داموا مسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، فحينئذ يجوز الخروج. وأيضا أنه لا يجب، لأنه قد تكون شوكة المسلمين ضعيفة وقوتهم يعني غير صالحة لأن يقوموا بثورة فيحصل سفك في دماء المسلمين واختلاف الكلمة ويحصل شر من وراء ذلك، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الخروج على ولاة الأمر حتى ولو كانوا عصاة، أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وابن عباس يقول: من رأى من أمره شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من بيعة الإمام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أو كما قال. وفي بعض ألفاظه: فمات فبيتة جاهلية. إذا كانت الإمامة قد حصلت بالغلبة فإنه يجب طاعة ذلك الإمام الذي غلب على المسلمين وعليهم بسيفه، كما ورد في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فالخلافة سواء كانت باختيار أو كانت يعني بالغلبة، من غلب على الناس بسيفه حتى خضع الناس له وسموه أمير المؤمنين فإنه لا يجوز الخروج عليه. قال: فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس وربوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي يرحمك الله وسمي أمير المؤمنين وجرت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يعني بقي درس واحد ايوه الليلة ان شاء الله. لا طاعة ولا سلام واجبة، بس يقول من السنة يعني من الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قد تقع على الشيء الذي ليس بواجب، وتارة يراد بها الطريقة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة إجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. ثم بين ما هو البدعة فقال: وكل محدثة في الدين بدعة. طيب، هنا أمور: هجر المبتدع، وهجر المبتدع لا يكون واجبا حتميا، وإنما تتبع فيه المصلحة، فإن كانت المصلحة في الهجر فعل، وإن لم تكن في الهجر فيخفف ويعرض عن المبتدع، بمعنى أن أهل السنة لا ينبسطون إليه ولا يجالسونه ولا يضاحكونه ولا يآكلونه ولا يشاربونه، يعني لا يختار الإنسان أن يكون معهم من سجن معهم، بل يكون مباين ومحايد عن أهل البدع. وكذلك ترك الجدال والخصومات، لأنهم إذا جادلتهم يأتون لك بشبه، وربما هذه الشبه تؤثر في قلبك والعياذ بالله، فينبغي ألا تجادلهم وألا تسمع منهم. كذلك النظر في كتب المبتدعة، كتب المبتدعة التي الذين تظاهروا بالبدعة يجب أن نهجرها ولا نقرأ فيها، لأنه لا بد أن يكون فيها شيء من تحبيب البدع وتحسينها، فربما انطلع عليك أيها السني هذا التحبيب وهذا التحسين فدخل شيء في قلبك. قال والإصغاء إلى كلامهم، عدم الإصغاء إلى كلامهم قد أثر عن السلف، فعن محمد بن سيرين أنه أبى أن يسمع منهم ولو آية، وكذلك عبد الله بن طاووس عندما جاء إليه جماعة من المبتدعة وأرادوا أن يناظروه فوضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه. إذا ما هي البدعة؟ البدعة كل أمر محدث في الدين فهو بدعة، كل أمر محدث في الدين ليس له دليل ولا أساس من الشرع فهو بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة. قال وكل متسم بغير الإسلام، وكل متسم، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة. من هم الرافضة؟ الذين رفضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوهم وشتموهم وعابوهم ولعنوهم والعياذ بالله. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته والعياذ بالله. والخوارج وهم الذين يعتبرون كفر المسلمين ويرون أنهم كفار ويقاتلونهم يريدون أن يكونوا مثلهم. والمرجئة وهم الذين يقولون الإيمان تصديق سواء صاحبه عمل أو لم يصحبه عمل. والمعتزلة وهم أصحاب الأصول الخمسة يعني التي يسمونها التوحيد، وهؤلاء أول من قال بالاعتزال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزلوا عن مجلس الحسن البصري فسماهم معتزلة. ومن يعني أقوالهم القول بالقدر، يعني هم هؤلاء يسمون القدرية النفاة الذين يقولون أن الإنسان يعني هو الذي يخلق أفعاله الشريرة، وبزعمهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر ويعاقب عليه. وهذا قد سمعتم الإجابة على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، منها الكفر ومنها الإيمان ومنها الفسوق ومنها البر وإلى غير ذلك. وهذه المقادير لا بد أن تقع، الذي كتبه الله عز وجل لا بد أن يقع. ثم أن الله أرسل رسوله وأنزل كتبه، هذا التشريع الذي يتنافى مع أو ينهى فيه الله سبحانه وتعالى عباده عن الكفر وينهاهم عن المعاصي والفسوق ويأمرهم بالخير يأمرهم بالتراحم يأمرهم بالعدل وبين لهم فيه الأحكام الشرعية. نعم. قال والمعتزلة والكرامية يعني الذين ينتسبون إلى محمد بن كروام والكلابية ينتسبون إلى عبد الله بن كلاب ونظائرهم هذه فرق الضلال في ذلك الزمان. لكن هنا فرق الآن أيضا يخلقون الحق بالباطل هذه الفرق التي الآن موجودة على الساحة يعني كالإخوانية والسرورية والقطبية والتبليغ وحزب التحرير وشباب محمد وما أشبه ذلك من الأسماء التي قد يكون بعضها لا أعرفها، ولكن كل من يأخذ خلاف الطريق الشرعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مبينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل من يأخذ هذه الطرق التي تخالف هذا فإنه حينئذ يعد مبتدعا. وأهل الحق هم السائرون على منهج السلف الذين يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على المنهج الذي سار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل الحديث وأئمة الهدى. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع يعني يقصد بها مثلا المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف وما أشبه ذلك كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الحقيقة أن الاختلاف ليس برحمة، والحديث الذي جاء فيه أن الاختلاف رحمة هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى ذم الاختلاف، ولكن الاجتهاد اختلاف في الاجتهاد في فروع الأحكام الشرعية هذا جائز ولا يذم أحدا من المختلفين. والانتساب إلى واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة يعني لا نقول مثلا أنه محرم، ولكن يجب عليك إذا أنت انتسبت إلى أحد من هؤلاء الأئمة فإنه يجب عليك أنك إذا تبين لك الحق في خلاف قول إمامك يجب عليك أن تعود إلى الدليل، أن تأخذ بالدليل. نعم. قوله واتفاقهم حجة قاطعة يعني أن اتفاقهم على يعني شيء من الأحكام يعتبر كإجماع، والغالب أنه الأحكام الشرعية التي يصير عليها الاتفاق من المذاهب الأربعة يقال أنه إجماع، لكن قد يخالف غيرهم مثل الظاهرية وما أشبه ذلك. والواجب على طالب العلم أن يقدم الدليل ويأخذ بالدليل سواء كان مع هذا أو مع هذا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
شيخ أحسن الله إليك، ما رأي فضيلتكم عن من قال بأن لله أعين وأنه لا يوجد دليل قطعي الدلالة بأن لله عينان؟
أهل العلم يقولون أن لله سمع وبصر، ودلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الدجال إنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طارية، قال وإن ربكم ليس بأعور. فكلمة أعور يعني معناه أن له عينا. نعم،
يقول الشيخ أنه ما ثبت أنه
لا لا ثبت.
الشيخ يعتبر مخطئ أو مبتدئ؟
لا مبتدئ، يعني خرج عن تقريبا ينظر.
شيخ، عندما قيل لحد طلبة العلم في الكويت ماذا ترى في من يقول أن الله أعين فقال هذا مخطئ، وعندما قيل له بأن أحد كبار العلماء قال أن صاحب هذا القول مبتدع قال هذا مخطئ ولا يجوز أن نبدعه ولا يبدع، يعني صاحب القول هذا
الذي يأتي بقول خلاف قول أهل السنة؟
نعم.
لو بدع منه بعد، يأتي بقول خلاف قول أهل السنة لو بدع ما هو بعيد، ما هو ببعيد. نعم، وقول النبي صلى قول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يعني تجري على مرآنا ومسمعنا. نعم.
زي الشيخ، هل صحيح أن بعض الكبائر أكبر من البدع مثل بدعة السبحة؟ هل تعادل الكبائر مثل الزنا والخمر وجنس الكبائر؟ يعني
بدعة السبحة هذه بدعة إضافية، ولا التسبيح هو مشروع بدون سبحة. نعم
شيخ، يعني
لا يقال أنها مثل الزنا يعني. على كل حال ناحية الكبائر يعني يقال أن المبتدع أشد، يعني بدعته أشد من الكبائر. لا يعني هذا من ناحية أن صاحب الكبيرة يعمل الكبيرة وهو لائم لنفسه ويرى أنه مخطئ ويريد الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة، لكن صاحب البدعة لا، صاحب البدعة يقارف أو هو يرى أنه على حد، ومن أجل هذا قالوا أن المبتدع أجل. نعم
يا شيخ، متى يقال أن هذا الرجل خرج عن منهج السلف؟ يحكم عليه أنه خرج عن منهج السلف؟
هذا لابد فيه من الأمور الواقعية دائما. إذا خرج إذا هو ابتدع بدعة واضحة عند أهل العلم جميعا ونصح منها ولم يقبل، فهو يعتبر قد خرج عن منهج السلف في هذا الجانب، في هذا الجانب، ولا يقال أنه خرج كليا عن منهج السلف. فإذا هو يعني استباح بدعة أخرى وهكذا، يعني هذا بعد ذلك يمكن الشيطان يتجارى به حتى يخرج عن منهج السلف كليا. نعم
يا شيخ، ما رأي، وآخر سؤال يا شيخ بس، ما رأي فضيلتكم في جمعية حياة التراث ومن يتعامل معها؟ وهل الحزبية يدخلون في أهل الأهواء المنهي عن مجالستهم؟
جمعية التراث هذه عليها ملاحظات، عليها معاصي. نعم، ولا ينبغي يعني أخذ منها ولا الاستلام.
والحزبيين يعاملون معاملة أهل الأهواء اللي فيها؟
الحزبيين يعني ينظر في المصلحة، أن بدعتهم ليست بمكثرة، وينظر في المصلحة، كانت المصلحة بالهجر.
يعني حزبيين التراث يا شيخ، حزبيين التراث ليس حزبيا الاصلي.
حزبيين التراك هو حزبيا مثل
نعم.
سائر الحزبيات حزبيا مثل سائر الحزبيات نعم. فأقول الحزبيات هذه التي فيها بدع وفيها يعني يخلطون سنة ببدع هؤلاء ما يكفرون ولكن يعتبرون مبتدعين ومعاملتهم ينظر فيها إلى الأصلح إن كان الأصلح الهجر هجر وإن كان الأصلح ترك الهجر مو ترك الهجر بالكلية لا ترك الهجر بالكلية لا يمكن لكن يعني
جزئي
معناه أنه يكون هجر جميل بمعنى أنك يعني إن سلم عليك صرعت صبر وإذا جئت إلى قوم وهو منهم تصافح لكن بقلبك يكون عندك يعني في قلبك له كراهة بحيث أنك لا تنبسط إليه ولا تجالسه ولا تضاحكه ولا تماجه. نعم
شيخ أحسن الله عليك أنا غدا مسافر فما نصيحتكم إخواننا السلفيين السلفيين وبالأخص الذين في بلاد الكويت ماذا تنصحني؟
والله وصيتي للسلفيين جميعا ولنفسي هو تقوى الله عز وجل بأن نسير على طاعة ربنا حسب ما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه وحسب ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وحسب ما جرى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في واقعهم وعملهم. هذه وصيتي نسير على هذا السير أيوة نتبع الأثر حتى أن سفيان الثوري يقول إن أمكنك أنك لا تحك رأسك إلا بأثر فهل
الله
نعم إن أمكنك أنك لا تحك رأسك إلا بأثر فهل نعم يعني كون الإنسان يتبع الأثر يتبع الكتاب يتبع السنة ما لم يجد في الكتاب يجد في السنة ما لم يجد في السنة يجد في عمل السلف الصالح وطريقتهم هكذا.
أحسن الله عليك شيخ عبد الحميد
حياكم الله
الله أمان الله يا شيخ
نشهد
أيضا بأن السنة
التي جاءت على لسان رسوله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أنها المكملة والمبينة للكتاب لا بد أن نعتقد صدقها وأننا مكلفون باعتقادها وتعلمها والعمل على ضوئها والدعوة إليها والتحذير ممن خالفها. خامسا نؤمن بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
خير الأمم
على الإطلاق وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. سادسا، أن الله سبحانه وتعالى ساق لنبيه من الأصحاب خير الأصحاب، فأصحاب الأنبياء إذا نظرنا فيهم نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرهم وأوفاهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، لأنهم بذلوا جهودهم في نصرته. فحينما استشار في القتال في موقعة بدر قالوا لسنا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لجالدنا حتى نصل إليه، أو كما قالوا. سابعا، أكرم الصحابة على الله عز عند الله عز وجل هم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة الخلفاء أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. ثم عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم، نعم. ثم علي بن أبي طالب وهو ابن عمه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ثم بقية الستة، بقية العشرة وهم الستة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. ثم بعد هؤلاء أصحاب بيعة العقبة من الأنصار والمهاجرون الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة. ثم من بعدهم أصحاب بدر، أهل بدر الذين حضروا بدرا. ثم من بعدهم أصحاب الحديبية الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. ثم من بعدهم من قاتل وأنفق قبل الفتح، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيبهم في الأفضلية. ولكن هناك فئتان ضالتان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكرت هذا الحق الذي هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكروا له، وهم الخوارج والرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فالخوارج كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أبي بكر وعمر، والرافضة كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا علي بن أبي طالب وبنيه الاثنى عشر، وهم الاثنى عشرية. وهؤلاء ضلال، ونسأل الله العفو والعافية. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. فأهل السنة والجماعة عرفوا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حقهم، وعرفوا لأهل بيته أيضا حقهم، فتولوا أصحابه على منازلهم في الفضل، وتولوا أهل بيته على منازلهم في الفضل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة، نعم. الخوارج في هذا الزمن يكفرون المسلمين. إذا ما كفروا الصحابة هم كفروا المسلمين، يكفرون الحكام ويكفرون المحكومين، ويستبيحون دماءهم وأموالهم. نعم.
رافضة يا شيخ من هذه الأمة والمعنى الاثنى عشرية،
هم من الأمة، يعني كل من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأمة، لكن من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة. هم يزعمون أنهم من أمة الإجابة وليسوا كذلك. نعم. هم يعيشون على الكذب والعياذ بالله. الرافضة يعيشون على الكذب، وكذلك مثلهم الصوفية، ومثلهم الخوارج أيضا على بصيرة، ضلوا على بصيرة، ونسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله عليك.
المقصود بالاثنى عشر الذين يعني قالوهم الجعفرية وهم اثنى عشر خليفة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين قائما ما بقي اثنى عشر خليفة من قريش وهم يستدلون بهذا الحديث وين؟ نعم
الأخ يظنهم أولاده صلبة يعني مباشرة
لا من أولاده الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم هكذا بعدهم محمد بن علي الباقر جعفر الصادق وإلى آخرهم يعني العسكري الذي قالوا أنه دخل في السرداب ولم يخرج منه
السرداب شيخ الخوارج خارجين من الملة أم يبقى على الملة
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خوارج لأنه قال يأتي في آخر الزمان أقوام سفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد في رواية قتل ثمود قالهم شر الخلق والخليقة وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء وقال خير من قتلى من قتلوه وشر يعني خير قتلى من قتلوه وخير يعني الناس من قتلهم أو كلام نحو هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهم كلاب أهل النار نعم
جماعة الإخوان المسلمين تعدوا من الخوارج
نعم الذين يقولون بالخروج يعدون منهم
كل من قال بالخروج على السلطان
كل من قال بالخروج على السلطان سواء من الإخوان المسلمين أو غيرهم فهو منهم نعم الخروج يعني من استباح الخروج فإنه يعتبر منهم
وإن لم
يعني له حظ منهم
وإن لم يكفر شيخ
حتى ولو لم يكفر لأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة وهو يعتبر قد عصى نعم لكن الذين يقولون بالخروج غالبا هم الذين يكفرون نعم والله ظاهر أنه بالاستقراء يعرف أنهم يتفاوتون نعم نعم فرق البغاة يقاتلون للدنيا والخوارج يقاتلون للدين بزعمه نعم نعم خطيب الأنبياء هو ورد هذا طيب نعم كمل
قال المؤلف رحمه الله تعالى
نعم
لازم نخرج الحسين
لا دليل فيه لا دليل فيه لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله ولا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد نعم ايوه
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان بالجنة وعلي بالجنة وطلحة بالجنة والزبير بالجنة وسعد بالجنة وسعيد بالجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام بر أو فاجر، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
خلاص، ما اللي باقي؟
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم.
طيب كمل هذا.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله
أصحاب.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
خلص، هذا قد سبق عنه الكلام. نعم، يجب أن نتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم حقهم وسابقتهم ولا نخوض فيما شجر بينهم، بل نعذرهم في ذلك ونعلم أنهم اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، ونعلم أن سابقة الصحابة رضوان الله عليهم لا تنال بعمل مهما يكن ذلك العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يقول: هل أنتم تاركون لأصحابي، هل أنتم تاركون لأصحابي، فوالذي نفسي بيده، أو قال نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحديث لا تسبوا أصحابي.
لا تسبوا أصحابي، وفي لن تتركوا لأصحابي، ما أعلم. وفي بهذا اللفظ
هل لا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حديث أبي قتادة بالسنة. لكن الحديث هل لا أنتم تاركوا لي صاحبي؟
أيوة،
هذا حديث أبي قتادة بالصحيح.
أيوة،
وذلك لا تسبوا أصحابي حديث أبي سعيد.
أيوة،
صلى الله عليكم شيخنا. لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، هل هذا يعتبر من أصول أهل السنة أو فيما خلاف؟
نعم، لا من أصول أهل السنة.
شيخ الإسلام رحمه الله حكى خلافا في النبوات. شيخ الإسلام رحمه الله حكى خلافا في النبوات بين أهل السنة على ثلاثة أقوال. القول الأول أننا لا نجزم لأحد إلا نبي، هذا حكى على الأحناف. الثاني قول الجمهور، هو الذي حكى هنا، يعني من جزم له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أو بالنار جاء بالقرآن. أو القول الثالث أنه يجزم لمن استفاضت عدالته، قال وقد كان أبو ثور يشهد لأحمد في الجنة ويقول هو من أهل الجنة، وذكر بعض الآثار عن سعيد المسيب وعن آخرين.
أقول القول الصحيح أن لا نجزم لأحد غير الأنبياء، الأنبياء لا شك في ذلك، والأنبياء خارجون عن هذا الخلاف. لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما كوننا نقول فلان في الجنة ما ينبغي، هذا من الورع، وإن كنا نعلم أن فلان مثلا عمله عمل أهل الجنة، لكن لا ينبغي أن نقول هذا. الصحابة رضوان الله عليهم ما قالوا خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يجوز أن نجزم حتى ولو كان هذا من خيرة الناس، من خيرة أهل عصر، أو ربما يقال أنه خيرهم، يعني مثلا كأحمد بن حنبل في ثباته على يعني المذهب الصحيح وعدم استجابته للخليفة للخلفاء الذين نعم، فنقول أنه خير، يعني فيما نعلم خير من كان في ذلك العصر فيما نرى، ولكن هل يجوز أن نقطع لأحد بذنب؟ لا، أم اسمه بالجنة؟ لا، ما نقطع لأحد بجنة ولا بنار. نعم، هذه أم العلاء، حديث أم العلاء لما مات أبو السائب عثمان بن مضعون قالت رحمك الله، وذكرت يعني شيء من التزكية، فقال وما يدريك؟ قالت والله ما أدري بأبي أنت وأمي. فقال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولكني أرجو له الجنة، أو كلاما نحو هذا. نعم، شهداء الله في أرضه، نقول هذا من أهل الخير، ما نقول هذا يدخل الجنة على طول، لا، هذا كلام جهل. نقول هذا من أهل الخير، يعني هذا من أهل الخير أو هذا من أهل الشر، الذي يثني عليه المؤمنون بالخير يعني تعتبر شهادتهم ويرجى له إن شاء الله. نعم،
شيخ
الزمان
ها؟
جاء
الحديث هذا فيه أن يعني عمل الواحد منهم
أجر 50
له أجر 50 صحابي له أجر 50 قالوا منا أو منهم قال بل منكم يعني هذه مزية خاصة والمزية الخاصة لا يحكم بها على المزية العامة فمزية الصحابة عامة نعم ولكن من هذه الناحية أن هؤلاء عملوا ولم يوجد لهم ناصر ما كان معهم أحد ينصرهم وأذبوا وأودوا ونالهم ما نالهم هم مع ذلك ثابتين وصامدين وماسكين على الحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن للواحد منهم أجر 50 قالوا منا أو منهم قال بل منكم هذه الرواية صحت ورد 100 ولكن رواية ضعيفة نعم اقرأ
بسم الله
اقرأ في المنام من شخص
المنام منام المسلمين ما يوثق به قد يكون من الشيطان وقد يكون اللي يرى في المنام انه ايش
أنا شخصا يرى شخصا في الجنة قال مثل سفيان الثوري
قال ايش
يعني الذي يرى شخصا انه في الجنة مثل ان يرى سفيان الثوري
أو يعني طيب لكن ما نقطع بهذا احنا ما نقطع بهذا نحن مكلفون من الله عز وجل بأن ما نقطع بمثل هذا لا نعم لو شهد الناس كلهم لفلان انه من اهل الجنة ما ينفع
هذا وهذا حتى ذكر الذهبي في ترجمة سفيان حفظكم الله
واحمد بن حنبل اتاه واحد وقال ان امي رأت كذا وكذا وذكرت الجنة فقال ان فلانا اظن فلان سهل بن سلامة او قال كان الناس يقولون عنه كذا وكذا فخرج يعني يقتل الناس و نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره في الدنيا والآخرة ولجميع السامعين والحاضرين يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته
وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الله ابن محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب لمعة الاعتقاد ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل شيء من كل سوء. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطهرات ومبرآت من كل سوء، إذ قد برأ الله سبحانه وتعالى إحداهن عائشة، برأها في كتابه في آيات تتلى من سورة النور إلى يوم القيامة، وذلك لما تكلم فيها أصحاب الإفك. وكان الذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين وبرأه الله مما قالوا تبرئة لجانب رسوله صلى الله عليه وسلم من السوء. وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فقد قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، فوصفهن بأنهن أمهات للمؤمنين، ومن يتكلم فيهن فكأنه يتكلم في أمه. ثم إن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل في الطهرة من السوء التي ربما
حصلت وقد تحصل في بعض المسلمين، ولكن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه مبرأ، وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يتكلم في أزواجه، وغضب الله ولعنته على من يفعل ذلك. وقد سمعت في شريط من بعض الرافضة من يتكلم في عائشة ويسبها ويلعنها، لعنا شديدا والعياذ بالله. ولا شك أن هؤلاء كفار، الذي يقول هذا يقول عليها لعنة الله عدد أنفاس العالمين، هكذا يقول عالم من علمائهم فيما يزعمون. فالذي يرميها بعدما برأها الله عز وجل فإنه يعتبر كافرا. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اجتمعن عنده 9، واللاتي تزوجهن 11 من الحرائر، أولاهن خديجة بنت خويلد وهي أم أولاده القاسم وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، ويقال له ابن ذكر آخر يقال له الطاهر. وبعد ذلك تزوج صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاتها بسودة وعائشة، وكانت عائشة بنت 6 سنين، ودخل بها في السنة 2 بعد بدر في شهر شوال، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أيضا بأم سلمة وحفصة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وميمونة هؤلاء زمان. أيوة. تذكروا معي
صفية
صفية، صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث. هؤلاء كم؟ 10، بقيت واحدة أظن، زينب بنت خزيمة التي توفيت. وتزوج وتسرى صلوات الله وسلامه عليه باثنتين من الإماء، هما أم إبراهيم والثانية فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أزواجه أو يتهمهن بسوء. لهذا قال، وأكثر ما يركزون الروافض الخبثاء على عائشة وحفصة، وقال صلى الله وفي أيضا قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي أحد خلفاء المسلمين، فذلك لأن
بقية حملة
ها؟
حملة بنت جحش.
لا، حملة بنت جحش ليست
أم حبيبة
بنت أبي سفيان. صح، بنت أبي سفيان. نعم، حملة بنت جحش هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. لما خص المؤلف معاوية هنا لكونه قاتل عليا رضي الله عنهما، ولهذا فإن الشيعة أو الرافضة بالأحرى يركزون عليه ويتكلمون فيه كثيرا. قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. في عام 40 قتل علي غيلة من الخوارج، وآلت الخلافة إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، ومكث 6 أشهر في الخلافة، ثم زحف بجيشه وبعد ذلك رأى أنه يتنازل لمعاوية، فتنازل في عام 41، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم مسلمين مع القتال الذي هو حاصل بينهم، وكل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلمين أن يعرفوا له حق الصحبة ولا يتكلموا فيه بسوء، ولكن الشيعة أو الرافضة استولى عليهم الشيطان
وأدخلهم في مآزق والعياذ بالله. فالذين يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا أنهم فئتان، فئة الخوارج وفئة الرافضة. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. كأن هنا سكت، أنه يقال أن لا لولاة الأمر السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية الله فإنهم لا يطاعون في ذلك، لأنه لا طاعة في معصية الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأدلة على هذا كثيرة، أحاديث متعددة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث عوف بن مالك، ومن حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث أم سلمة، 11 حديثا رواها مسلم في صحيحه، وروى بعضها البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عرفجة. المهم أن الأحاديث كثيرة قد تقرب من حد التواتر في النهي عن الخروج على ولاة الأمر، لأن الخروج على ولاة أمر المسلمين إفساد وسبب في إراقة الدماء وسبب في اختلاف الكلمة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولاة الأمر حتى ولو كانوا عصاة، ولو كان ولي الأمر فاسقا أو يعني عاصيا وجائرا لا يجوز الخروج عليه، ما دام يعني لم يخرج من الإسلام. ولهذا ركزت الأحاديث على طاعة ولاة الأمر ما داموا مسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، فحينئذ يجوز الخروج. وأيضا أنه لا يجب، لأنه قد تكون شوكة المسلمين ضعيفة وقوتهم يعني غير صالحة لأن يقوموا بثورة فيحصل سفك في دماء المسلمين، اختلاف الكلمة، ويحصل شر من وراء ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الخروج على ولاة الأمر حتى ولو كانوا عصاة، أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وابن عباس يقول من رأى من أمره شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من بيعة الإمام فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه، أو كما قال. وفي بعض ألفاظه فمات فميتة جاهلية. إذا كانت الإمامة قد حصلت بالغلبة فإنه يجب طاعة ذلك الإمام الذي غلب على المسلمين وعليهم بسيفه، كما ورد في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فالخلافة سواء كانت باختيار أو كانت يعني بالغلبة، من غلب على الناس بسيفه حتى خضع الناس له وسموه أمير المؤمنين فإنه لا يجوز الخروج عليه. قال فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي يرحمك الله وسمي أمير المؤمنين وجرت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. يعني بقي درس واحد ايوه الليلة ان شاء الله. لا طاعة الأسلام واجبة، بس يقول من السنة يعني من الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قد تقع على الشيء الذي ليس بواجب، وتارة يراد بها الطريقة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
ومن السنة إجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن السنة هجران آل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. ثم بين ما هو البدعة فقال: وكل محدثة في الدين بدعة. طيب، هنا أمور: هجر المبتدع، وهجر المبتدع لا يكون واجبا حتميا وإنما تتبع فيه المصلحة، فإن كانت المصلحة في الهجر فعل، وإن لم تكن في الهجر فيخفف ويعرض عن المبتدع، بمعنى أن أهل السنة لا ينبسطون إليه ولا يجالسونه ولا يضاحكونه ولا يآكلونه ولا يشاربونه، يعني لا يختار الإنسان أن يكون معهم منسجم معهم، بل يكون مباين ومحايد عن أهل البدع. وكذلك ترك الجدال والخصومات، لأنهم إذا جادلتهم يأتون لك بشبه، وربما هذه الشبه تؤثر في قلبك والعياذ بالله، فينبغي ألا تجادلهم وألا تسمع منهم. كذلك النظر في كتب المبتدعة، كتب المبتدعة الذين تظاهروا بالبدعة يجب أن نهجرها ولا نقرأ فيها، لأنه لا بد أن يكون فيها شيء من تحبيب البدع وتحسينها، فربما انطلع عليك أيها السني هذا التحبيب وهذا التحسين
فدخل شيء في قلبك. قال والإصغاء إلى كلامهم، عدم الإصغاء إلى كلامهم قد أثر عن السلف وعن محمد بن سيرين أنه أبى أن يسمع منهم ولو آية، وكذلك عبد الله بن طاووس عندما جاء إليه جماعة من المبتدعة وأرادوا أن يناظروه فوضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه. إذن ما هي البدعة؟ البدعة كل أمر محدث في الدين فهو بدعة، كل أمر محدث في الدين ليس له دليل ولا أساس من الشرع فهو بدعة، وكل محدثة في الدين بدعة. قال وكل متسم بغير الإسلام، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة. من هم الرافضة؟ الذين رفضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوهم وشتموهم وعابوهم ولعنوهم والعياذ بالله. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته والعياذ بالله. والخوارج وهم الذين يعتبدون كفر المسلمين ويرون أنهم كفار ويقاتلونهم يريدون أن يكونوا مثلهم. والمرجئة وهم الذين يقولون الإيمان تصديق سواء صاحبه عمل أو لم يصحبه عمل. والمعتزلة وهم أصحاب الأصول الخمسة يعني التي يسمونها التوحيد. وهؤلاء أول من قال بالاعتزال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزلوا عن مجلس الحسن البصري فسماهم معتزلة. ومن يعني أقوالهم القول بالقدر، يعني هم هؤلاء يسمون القدرية النفاة الذين يقولون أن الإنسان يعني هو الذي يخلق أفعاله الشريرة، وبزعمهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر ويعاقب عليه. وهذا قد سمعتم الإجابة على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، منها الكفر ومنها الإيمان ومنها الفسوق ومنها البر وإلى غير ذلك. وهذه المقادير لا بد أن تقع، الذي كتبه الله عز وجل لا بد أن يقع. ثم أن الله أرسل رسوله وأنزل كتبه، هذا التشريع الذي يتنافى مع أو ينهى فيه الله سبحانه وتعالى عباده عن الكفر وينهاهم عن المعاصي والفسوق، ويأمرهم بالخير، يأمرهم بالتراحم، يأمرهم بالعدل، و بيّن لهم فيه الأحكام الشرعية. نعم. قال والمعتزلة والكرامية، يعني الذين ينتسبون إلى محمد بن كروام، والكلابية ينتسبون إلى عبد الله بن كلاب، ونظائرهم. هذه فرق الضلال في ذلك الزمان، لكن هنا فرق الآن أيضا يخلطون الحق بالباطل هذه الفرق التي الآن موجودة على الساحة يعني كالإخوانية والسرورية والقطبية والتبليغ وحزب التحرير وشباب محمد وما أشبه ذلك من الأسماء التي قد يكون بعضها لا أعرفها، ولكن كل من يأخذ خلاف الطريق الشرعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مبينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كل من يأخذ هذه الطرق التي تخالف هذا فإنه حينئذ يعد مبتدعا. وأهل الحق هم السائرون على منهج السلف الذين يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على المنهج الذي سار عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل الحديث وأئمة الهدى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، يعني اقصد بها مثلا المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف وما أشبه ذلك كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الحقيقة أن الاختلاف ليس برحمة، والحديث الذي جاء فيه أن الاختلاف رحمة هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى ذم الاختلاف، ولكن الاجتهاد اختلاف في الاجتهاد في فروع الأحكام الشرعية هذا جائز، ولا يذم أحد أحدا من المختلفين. والانتساب إلى واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة يعني لا نقول مثلا أنه محرم، ولكن يجب عليك إذا أنت انتسبت إلى أحد من هؤلاء الأئمة فإنه يجب عليك أنك إذا تبين لك الحق في خلاف قول إمامك يجب عليك أن تعود إلى الدليل، أن تأخذ بالدليل. نعم. قوله: واتفاقهم حجة قاطعة، يعني أن اتفاقهم على يعني شيء من الأحكام يعتبر كإجماع، والغالب أنه الأحكام الشرعية التي يصير عليها الاتفاق من المذاهب الأربعة يقال أنه إجماع، لكن قد يخالف غيرهم مثل الظاهرية وما أشبه ذلك. والواجب على طالب العلم أن يقدم الدليل ويأخذ بالدليل سواء كان مع هذا أو مع هذا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
شيخ أحسن الله إليك، ما رأي فضيلتكم عن من قال بأن لله أعين وأنه لا يجود دليل قطعي الدلالة بأن لله عينان؟
أهل العلم يقولون أن لله سمع وبصر، ودلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الدجال إنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طارية، قال وإن ربكم ليس بأعور. فكلمة أعور يعني معناه أن له عينا. نعم.
يقول الشيخ أنه ما ثبت أنه
ثبت.
الشيخ يعتبر مخطئ أو مبتدئ؟
لا مبتدئ، يعني خرج عن تقريبا ينظر.
شيخ عندما قيل لحد طلبة العلم في الكويت ماذا ترى في من يقول أن الله يعين، فقال هذا مخطئ، وعندما قيل له بأن أحد كبار العلماء قال أن صاحب هذا القول مبتدع قال هذا مخطئ ولا يجوز أن نبدعه ولا يبدع، يعني صاحب القول هذا
الذي يأتي بقول خلاف قول أهل السنة لو بدع عنه بعد، الذي يأتي بقول خلاف قول أهل السنة لو بدع ما هو ببعيد. نعم. قول النبي صلى قول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يعني تجري على مرآنا ومسمعنا. نعم.
زي شيخ، هل صحيح أن بعض الكبائر أكبر من البدع مثل بدعة السبحة؟ هل تعادل الكبائر مثل الزنا والخمر وجنس الكبائر؟ يعني
بدعة السبحة هذه بدعة إضافية، ولا التسبيح هو مشروع بدون سنة. نعم
شيخ، يعني
لا يقال أنها مثل الزنا يعني. على كل حال ناحية الكبائر يعني يقال أن المبتدع أشد، يعني بدعته أشد من الكبائر. لا يعني هذا من ناحية أن صاحب الكبيرة يعمل الكبيرة وهو لائم لنفسه ويرى أنه مخطئ ويريد الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة، لكن صاحب البدعة لا، صاحب البدعة يقارب أو هو يرى أنه على حد، فمن أجل هذا قالوا أن المبتدع أجل. نعم
يا شيخ، متى يقال أن هذا الرجل خرج عن منهج السلف؟ يحكم عليه أنه خرج عن منهج السلف؟
هذا لابد فيه من الأمور الواقعية دائما. إذا خرج إذا هو ابتدع بدعة واضحة عند أهل العلم جميعا ونصح منها ولم يقبل، فهو يعتبر قد خرج عن منهج السلف في هذا الجانب، في هذا الجانب، ولا يقال أنه خرج كليا عن منهج السلف. فإذا هو يعني استباح بدعة أخرى وهكذا، يعني هذا بعد ذلك يمكن الشيطان يتجارى به حتى يخرج عن منهج السلف كليا. نعم
يا شيخ، ما رأي آخر سؤال يا شيخ بس، ما رأي فضيلتكم في جمعية إحياء التراث ومن يتعامل معها، وهل الحزبية يدخلون في أهل الأهواء المنهي عن مجالستهم؟
جمعية التراث هذه عليها ملاحظات، عليها مآخر. نعم، ولا ينبغي يعني أخذ منها ولا بالسلام.
والحزبيين يعاملون معاملة أهل الأهواء اللي فيها؟
الحزبيين يعني ينظر في المصلحة، أن بدعتهم ليست بمكفرة، وينظر في المصلحة، كانت المصلحة بالهجر
يعني حزبيين التراث يا شيخ.
ها؟
حزبيين التراث ليس حزبيين
التراث. حزبيين التراث هو حزبية مثل
نعم.
سائر الحزبيات، حزبية مثل سائر الحزبيات. نعم. فأقول الحزبيات هذه التي فيها بدع وفيها يعني يخلطون سنة ببدع، هؤلاء ما يكفرون ولكن يعتبرون مبتدعين، ومعاملتهم ينظر فيها إلى الأصلح، إن كان الأصلح الهجر هجر، وإن كان الأصلح ترك الهجر، مو ترك الهجر بالكلية، لا ترك الهجر بالكلية لا يجوز، لكن يعني
جزئي،
معناه أنه يكون هجر جميل، بمعنى أنك يعني إن سلم عليك صرعك صبر، وإذا جئت إلى قوم وهو منهم تصافح، لكن بقلبك يكون عندك يعني في قلبك له كراهة، بحيث أنك لا تنبسط إليه ولا تجالسه ولا تضاحكه ولا تماجه. نعم
شيخ أحسن الله عليك، أنا غدا مسافر، فما نصيحتكم إخواننا السلفيين السلفيين وبالأخص الذين في بلادنا بلاد الكويت، ما تنصحني؟
والله وصيتي للسلفيين جميعا ولنفسي هو تقوى الله عز وجل، بأن نسير على طاعة ربنا حسب ما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحسب ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وحسب ما جرى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في واقعهم وعملهم. هذه وصيتي، نسير على هذا السير، أيوة نتبع الأثر، حتى أن سفيان الثوري يقول إن أمكنك أنك لا تحك رأسك إلا بأثر
فعل.
نعم إن أمكنك أنك لا تحك رأسك إلا بأثر فعل. نعم يعني كون الإنسان يتبع الأثر، يتبع الكتاب، يتبع السنة، ما لم يجد في الكتاب يجد في السنة، ما لم يجد في السنة يجد في عمل السلف الصالح وطريقتهم هكذا.
أحسن الله إليك شيخ عبد الحميد،
حياكم الله.
أمان الله يا شيخ.